الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. قال الشيخ رحمه الله وغفر الله لنا وله: تفويض الأمور إلى الله والاعتماد عليه وحده. تفويض الأمور إلى الله والاعتماد عليه وحده. التفويض هو الالتجاء إلى الله والاعتصام به وإلقاء الأمور كلها لديه. هذا عندما يقول الإنسان: أنا فوضت أمري إلى الله، كما قال مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله. إيش معنى التفويض؟ معناه الالتجاء إلى الله والاعتصام به وإلقاء الأمور كلها لديه، والتوكل عليه في جلب المصالح ودفع المضار، وهو من أعظم أسباب حفظ الله للعبد وحمايته له. من أعظم أسباب حفظ الله للعبد وحمايته له أن يفوض أمره إليه. وأنت إذا تأملت قوله تعالى عن مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، ماذا قال رب العزة بعد ذلك؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا. يقول الشنقيطي في أضواء البيان عند هذه الآية، قال: وقوله في هذه الآية دليل واضح على أن التوكل الصادق على الله وتفويض الأمور إليه سبب للحفظ والوقاية من كل سوء. يقول الشنقيطي في الأضواء: وقوله في هذه الآية دليل واضح على أن التوكل الصادق على الله وتفويض الأمور إليه سبب للحفظ والوقاية من كل سوء. ثم بين ذلك فقال: وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف التعليل. وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف التعليل، كقولهم: سهى فسجد. سهى فسجد، يعني لماذا سجد؟ نعم، سهى فسجد، لماذا سجد الآن؟ لعلة السهو. قال: ويقال سرق فقطعت يده. سرق فقطعت يده، يعني لعلة ماذا؟ السرقة. فكذلك هنا قوله تعالى إيش؟ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله. لماذا وقاه الله سيئات ما مكروا؟ لأنه فوض أمره إلى الله. وهذا الكلام الذي ذكره الشنقيطي أشار إليه ابن القيم في المدارج المجلد الثاني صفحة 137. هذا الكلام الذي ذكره الشنقيطي في الأضواء أشار إليه ابن القيم في مدارج السالكين الثاني 137. ولاحظ يعني أن العبد محتاج إلى أن يفوض أموره إلى الله في كل أحواله، في حال يقظته وفي حال ماذا؟ منامه. فمن الأدعية التي جاءت في أذكار النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أسلمت إيش؟ نفسي إليك ماذا؟ وفوضت أمري إليك. هذا في حال إيش؟ النوم. يقول ابن القيم في زاد المعاد الرابع 223 قال: علم النبي صلى الله عليه وسلم النائم أن يقول كلمات التفويض والالتجاء والرغبة والرهبة ليستدعي بها كمال حفظ الله له، ليستدعي بها كمال حفظ الله له وحراسته لنفسه وبذله، ليستدعي بها كمال حفظ الله له وحراسته لنفسه وبدنه. هذا في الزاد الرابع 223. فهذا يبين لك أخي المسلم أخي طالب العلم أنك محتاج أن توجه وجهك إلى الله وأن تفوض أمورك كلها إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، وإلا فقد يقول العبد الآن النوم كما تعلمون عبارة عن سكون، يسكن الإنسان في حال نومه لا يتحرك لا يذهب لا يجي. فلو قال قائل الآن في وقت النوم ما الداعي إلى التفويض؟ نقول الداعي إلى ذلك ما سمعت، حتى تستدعي كمال حفظ الله لك في حال نومك. فكم من نائم ينزل به البلاء وهو نائم في حال نومه، كم من إنسان في حال نومه صلى الله عليه وسلم العافية سقط عليه الدار، كم من نائم في حال نومه لدغ، كم نائم في حال نومه سرق ماله، كم نائم في حال نومه اعتدي عليه. لكن عندما تفوض أمرك إلى الله حتى في حال نومك فإنك تستدعي بذلك حفظ الله سبحانه وتعالى لك، وتستدعي بذلك حراسته لنفسك ولبدنك. فما أعظم هذا الأمر إخواني في الله. التفويض نقول يفوض العبد أمره إلى الله ويعتمد عليه كما ذكر الشيخ وحده، يتوكل على الله. وإن كان الهروي في منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم كما تعلم في المدارك يذهب إلى أن هناك فرقا ما بين التوكل وبين التفويض، فيقول إن التوكل يكون بعد فعل السبب، يفعل الإنسان السبب ويتوكل على الله، كالمزارع يلقي البذر ويتوكل على الله، يتزوج الإنسان ويتوكل على الله رغبة في ماذا؟ حصول الولد. فذكر الهروي أن التوكل يكون بعد فعل السبب، بينما التفويض يكون قبل السبب وبعد السبب، يفوض أمره إلى الله قبل السبب وبعد السبب. يعني وعلى هذا إخواني في الله يكون أيهما أرفع، التوكل أم التفويض؟ التفويض يكون أكمل، وهذا الذي اختاره الهروي في منازل السائرين، وإن كان ابن القيم في الشرح لم يرتضي هذا، لم يرتضي هذا وتعقب الهروي وذكر أيضا أن التوكل يكون من قبل ومن بعد. فإخواني في الله على الإنسان أن يفوض أمره كله إلى الله في كل أحواله، وأن يعلم أن الأمر كله بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا شاء الله أمرا قضاه وقدره ويسر أسبابه. وقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرح حديث لبيك اللهم لبيك عن بعض الأئمة أنهم كانوا يكثرون دائما من كلمة ما شاء الله ما شاء الله. ونقل عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: قال بعضهم ما سأل السائلون مسألة هي أنجح من أن يقول العبد ما شاء الله. قال: يعني بذلك التفويض إلى الله، يعني بذلك التفويض إلى الله. يقول إبراهيم بن أدهم ما سأل السائلون مسألة هي أنجح من أن يقول العبد ما شاء الله ما شاء الله. قال: يعني بذلك التفويض إلى الله. وكان قال ابن رجب: وكان مالك بن أنس كثيرا ما يقول ما شاء الله. أذكره في ترجمة مالك أنه كان يكثر هذا ما شاء الله، يرد الأمور إلى الله، هو الذي يسر وهو الذي يقدر وهو الذي يقضي بما شاء. فكان مالك دائما إذا سئل إذا كذا يقول ما شاء الله. ف فكأن بعضهم عاتب الإمام مالك على هذا، على كثرة إكثار من كلمة ما شاء الله. قال: فرأى في منامه، يعني هذا المعاتب، قائلا يقول له: أنت المعاتب لمالك على قوله ما شاء الله، لو شاء مالك أن يثقب الخردل بقوله ما شاء الله فعل. لو شاء الإمام مالك أن يثقب حبة الخردل كم هي بقوله ما شاء الله فعل. فهذا يدل على تعلق الإمام مالك بربه، تعلق قلبه بربه وإقباله عليه وتفويض الأمور جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: تفويض الأمور إلى الله والاعتماد عليه وحده. قال الشيخ رحمه الله: قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، وهو المنقري التبوذكي أبو سلمة، ثقة ثبت، أخرج له الجماعة. وقد كان رحمه الله أحد الحفاظ، حتى قال علي بن المديني: من لم يكتب عن أبي سلمة احتاج أن يكتب عن رجل عنه، يعني لكثرة حديثه. من لم يكتب عن أبي سلمة احتاج أن يكتب عن رجل عنه. قال الذهبي: وهذا الذي وقع لمسلم، فإنه توانى في الأخذ عنه فاحتاج أن يكتب عن رجل عنه، احتاج أن يكتب عنه بالنزول. وهذا يدل على أن الطالب إذا تيسرت له الفرصة ليسمع من الشيخ، ليقرأ على الشيخ، ليستفيد من علمه، فإنه لا يفرط في ذلك، فإنه ربما احتاج بعد ذلك أن يأخذ علم هذا الشيخ عن غيره عنهم. وأبو سلمة أحد الأئمة. أساء ابن خراش على عادته فطعن فيه، فقال: صدوق تكلم الناس فيه، تكلم الناس فيه. ما أحسن رد الذهبي عندما رد على ابن خراش في قوله تكلم الناس فيه. قال: نعم، تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضي. ابن خراش معلوم، ابن خراش عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش ممن خذله الله، يعني عبد الرحمن بن يوسف بن خراش في طلبه للعلم وفي اطلاعه ورحلته كان آية من آيات الله. يقول: شربت البول في طلبي للحديث 5 مرات، وينقطع به الماء والزاد في الصحاري والفيافي يشرب بوله، ورحل الآفاق في طلب الحديث، ثم في النهاية يؤلف كتاب مثالب أبي بكر وعمر، مثالب الشيخين. قال الذهبي: هذا والله هو الشيخ المعثر، فإنه صاحب الرحلة الواسعة والاطلاع الجم وكثرة الشيوخ، ومع ذلك انظر في نهاية المطاف ماذا يصنع، يؤلف كتابا وبعنوان مثالب الشيخين، مثالب أبي بكر وعمر، وأهداها إلى بعض التجار أو إلى بعض المسؤولين ممن يحب هذا المذهب المنحرف الزائغ، فأعطاه على الكتاب 2000 درهم، بنى به غرفة من أجل يحدث فيها، فمات قبل أن يحدث في هذه الغرفة. فمن ثم الذهبي دافع عن أبي سلمة ورد على ابن خراش عندما قال تكلم الناس فيه. قال الذهبي: نعم، تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب، وهو ابن خالد ابن عجلان الباهلي مولاهم، ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بأخره، أخرج له الجماعة. يقول أبو حاتم: ثقة، كان يقال لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه، لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال من وهيب. العالم إخواني في الله قد تعرض له كما ترون تعلمون ابتلاءات والشدائد والمحن. فوهيب بن خالد رحمه الله عرضت له محنة، سجن فذهب بصره وهو في السجن رحمه الله. قال أخبرنا سهيل عن أبيه، سهيل هو ابن أبي صالح ذكوان الزيات، وسهيل صدوق تغير حفظه بأخر اختلط رحمه الله. وسبب اختلاطه كما ذكر علي بن المديني أنه كان له أخ مات عليه فحزن عليه حزنا شديدا حتى نسي كثيرا من الحديث، نسي كثيرا من الحديث. وهذا يبين لك إيش؟ أن العالم محتاج أن يوطن نفسه على الصبر على كل ما يصيبه في ذات الله وابتغاء مرضات الله وما يقدره الله عليه من الأحداث والأمور والبلايا. لكن تجد ربما أن البعض قد يعرض له مثل ذلك فلا يتحمل، فلا يتحمل. سهيل مات له أخ من شدة حزن عليه ووجده حصل له هذا التغير ونسي كثيرا من حديثه. المسعودي المشهور محدث سرق غلام له 10,000 درهم وهرب به، فجاءوا قالوا غلامك سرق عليك 10,000 درهم، فاختلط أصابه الاختلاط بسبب ذلك. فهذا معناه أن العالم طالب العلم يوطن نفسه على كل ما يصيبه من البلاء والمحن والفتن. وسهيل بن أبي صالح له إخوة وهم صالح وعبد الله ومحمد، وأبوه أبو صالح ذكوان الزيات ثقة ثبت. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الله، كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح، إذا دخل في الصباح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت. هذا الشاهد تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. بك أصبحنا يعني إن إصباحنا وإمساءنا بقدرتك ومشيئتك وإرادتك، بقدرتك ومشيئتك وإرادتك. بك أصبحنا بقدرتك بإرادتك بمشيئتك، فلولا أن الله قدر دخول الصباح هل يستطيع أحد أن يأتي به؟ الجواب لا، من يستطيع على ذلك؟ لو جعل الله علينا الليل سرمدا إلى يوم القيامة كما أخبر، هل يستطيع أحد أن يأتينا بالصباح؟ ولو جعل الله علينا الصباح سرمدا إلى يوم القيامة، هل يستطيع أحد أن يأتي بالمساء؟ الجواب لا، لا يستطيع ذلك. أمور لا يقدر عليها إلا الرب سبحانه وتعالى. ففي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا أي أصباحنا إمساؤنا بقدرتك ومشيئتك وإرادتك، وبك نحيا وبك نموت يعني يحصل لنا الموت والحياة بإرادتك وقدرتك ومشيئتك، سواء كان الموت الذي هو مفارقة الروح للجسد مفارقة تامة، أو المراد به النوم الذي تكون فيه مفارقة الروح مفارقة نسبية. كل ذلك بيد الله وإليك النشور. وتلاحظون يعني في هذه الرواية اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى كذلك اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. يعني في النسخ الآن المطبوعة من سنة أبي داود كذا في الموضعين يقول وإليك النشور، مع أن ابن القيم ذكر أن في سنة أبي داود اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. لاحظوا معي، بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وفي المساء يقول اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. هكذا ذكر ابن القيم أن في بعض النسخ من سنن أبي داود، وذكر أن النشور في الموضعين إنما هو في سنن الترمذي، وذكر أن في صحيح ابن حبان أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. متى يقول إليك النشور عند ابن حبان؟ في الصباح. طيب وفي المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. ثم ذكر أن رواية ابن حبان هي الرواية التي توافق المعنى الصحيح، لأنه عندما يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، الصباح يناسب إيش؟ الصباح يناسب النشور ولا المصير؟ النشور. هكذا عند ابن حبان النشور، لأنه شبيب إيش؟ شبيه بماذا الصباح؟ بالبحث. وكذا أيضا في المساء، وإذا أمسى يقول بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. النوم يشابه ماذا؟ الوفاة والموت. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. قال وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا حماد عن سلمة بن صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الشيخ هذا حديث حسن على شرط مسلم. قال الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن، ولعله أراد لغيره، فإنه بسنده من طريق عبد الله بن جعفر والد علي بن المدينة وضعيف. علي بن المدينة اسمه علي بن عبد الله ابن جعفر السعدي. سئل عن أبيه ما حال أبيه فأعرض لم يجب، فكرروا عليه فقال الأمر دين، أبي ضعيف، الأمر دين، أبي ضعيف. ولهذا الشيخ أشار إلى هذا أن عبد الله بن جعفر والد علي بن المدينة ضعيف. قال وأخرجه ابن ماجة بلفظ الأمر إذا أصبحتم فقولوا، لكن الأمر هنا كما ذكر الشراح كما ذكر الهرري في شرح سنن ابن ماجة ذكر أن الأمر هنا للندب، إذا أصبحتم قال فقولوا ندبا يعني استحبابا. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.